لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أمضى قداسة البابا فرانسيس ليلة هادئة حسب ما ذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم الجمعة 14 من أذار مارس، وأوضحت أن الأب الأقدس قد واصل تلقي العلاج ويستمر حصوله على الأكسجين صباحا وعلى التهوية الميكانيكية غير الباضعة ليلا. عرفت دار الصحافة من جهة أخرى بالاحتفال الصغير الذي أقامه العاملون الطبيون للبابا فرانسيس أمس 13 من أذار مارس، وذلك لمناسبة مرور 12 سنة على انتخابه خليفة للقديس بطرس. هذا ويستمر وصف الوضع الصحي للأب الأقدس بالمستقر وإن كان في إطار معقد. وقد تبع البابا فرانسيس أمس أيضا الرياضة الروحية للكوريا الرومانية. لمناسبة مرور 12 سنة أمس الخميس 13 من أذار مارس على انتخاب البابا فرانسيس خليفة للقديس بطرس، وجه المشاركون في الرياضة الروحية للكوريا الرومانية والتي يتابعها البابا من المستشفى رسالة إلى الأب الأقدس قرأها من قاعة بولس السادس قبل التأمل بعد ظهر الأمس المطران فيتوريو فرانشيسكو فيولا أمين سر الدائرة الفاتيكانية للعبادة الإلهية وتنظيم الأسرار. وبدأت رسالة بتوجيه المشاركين في الرياضة الروحية التهنئة إلى الأب الأقدس، كما وأكدوا من جهة أخرى شكرهم والمحبة البنوية التي وحسب ما جاء في الرسالة تربطنا بشخصكم وبالرسالة الرسولية الموكلة إليكم. ثم عادت الرسالة إلى أمسية إعلان انتخاب البابا فرانسيس 12 سنة مضت، وأكدت احتفاظ الجميع في القلوب بذكرى تلك اللحظة التي تلقى فيها شعب الله بفرح في ساحة القديس بطرس المكتظة بركة أسقف روما الجديد وراعي الكنيسة الجامعة. ووصلت رسالة المشاركين في الرياضة الروحية للكوريا الرومانية مشيرة إلى الصلاة التي يرفعها شعب الله في كل مكان من أجل البابا الذي يواجه اختبار المرض. ومن هذه القاعة أكد المشاركون يتحد الجميع في هذه الصلاة في شركة روحية. تم من جهة أخرى تأكيد إنماء الرجاء خلال هذه السنة اليوبيلية في أن تنتشر وسط الشعوب والأشخاص ذوي النوايا الطيبة رسالة السلام والأخوة التي يدعون إليها بشكل متواصل تعليمكم، جاء في الرسالة، وأن تنمو لدى الجميع الرغبة في أن يكونوا تلاميذ للرب وشهودا للإنجيل وبناة لملكوت الله. ثم ختمت الرسالة بشكر الرب على تثبيتنا في الإيمان وقيادتنا في الوحدة من خلال خليفة بطرس الرسول حسب ما ذكر المشاركون في الرياضة الروحية والذين أكدوا القرب والصلاة. ثم طلبوا شفاعة مريم العذراء من أجل البابا سائلين أن تحرس قداسته في محبة المسيح. شاركت وكيلة الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة البروفيسورة غابرييلا غامبينو الخميس 13 من أذار مارس في الأمم المتحدة في نيويورك في الدورة 69 للجنة وضع المرأة. وتتمحور هذه الدورة حول تقييم وإعادة التفكير في إعلان ومنهاج عمل بكين بشأن المرأة والذي مر عليه 30 عاما. وفي بداية مداخلتها تحدثت وكيلة الدائرة عن هذه الوثيقة التي صدرت سنة 1995 في إطار المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة الذي عقد في العاصمة الصينية وتمحور حول العمل من أجل المساواة والتنمية والسلام. وقالت إن الذكرى 30 لهذا الإعلان تشكل فرصة للتأمل فيما تم تحقيقه حتى الآن. وتبعت البروفيسورة جامبينو مذكرة بتشديد دائرة عقيدة الإيمان في الوثيقة ديجنيتاس إنفينيتا حول الكرامة البشرية على أولية الشخص البشري وضرورة حماية حقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من الكرامة المتساوية لكل رجل وامرأة التي لها الغلبة في أي ظروف، إلا أن المساواة تستدعي لا فقط الاعتراف بكرامة المرأة ذكرت وكيلة الدائرة، بل أيضا الاهتمام بالظروف التي يمكن فيها للنساء أن يتمتعن بفرص متساوية. وشددت البروفيسورة هنا بشكل خاص على القضاء على الفقر كعنصر جوهري، وذلك لأن الفقر يؤثر على النساء بشكل أكبر، وأضافت أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية ولا سلام إن كان الفقر يهدد كرامة المرأة. وتابعت البروفيسورة جامبينو مشيرة أيضا إلى التربية، وهي قضية ترتبط بالفقر حسب ما ذكرت، فشددت على كون التربية أداة أساسية لبلوغ أهداف المساواة والتنمية والسلام، هذا إلى جانب أهميتها في القضاء على ما تتعرض له النساء من تمييز وعلى اللامساواة بين الرجل والمرأة. هذا وذكرت وكيلة الدائرة الفاتيكانية بتأكيد إعلان بكين على الدور الهام الذي تقوم به المرأة في العائلة والتي هي الخلية الأساسية في المجتمع، وشددت بالتالي على ضرورة تعزيز العائلة، وأضافت أن الواقع يكشف مع الأسف أن التوجهات خلال هذه العقود الثلاثة الأخيرة تسير نحو عدم الاهتمام بالعائلة واعتبار الأمومة عائقا بالنسبة لحياة المرأة، وتابعت أنه لم يتم منح النساء ما هن في حاجة إليه من دعم لتحقيق التوازن بين الحياة العائلية ومسؤوليات العمل، كما وقد سجل فشل في حماية أكثر الحقوق أساسية، الحق في الحياة. ثم ختمت وكيلة الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة مداخلتها مشددة على أنه رغم ما تم عمله فلا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، وذكرت البروفيسورة جابرييلا جامبينو بحديث البابا فرانسيس في تقديمه لكتاب حول أهمية دور المرأة عن أن تمتع النساء بمساواة كاملة في الفرص سيمكنهن من الإسهام بشكل أساسي في التغير الضروري نحو عالم سلام ودمج وتضامن واستدامة متكاملة.
برعاية وحضور صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، أطلق مكتب رعوية المرأة في الدائرة البطريركية سنة المرأة المارونية في لقاء خاص أقيم في 8 آذار بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وذلك على مسرح الصرح البطريركي في بكركي. حضر اللقاء عدد من المطارن والآباء والرئيسات والرؤساء العامين للرهبانيات وجمع من الهيئات الدينية والسياسية والدبلوماسية والتربوية والمدنية، كما حضرت مؤسسة رعوية المرأة الأم دومينيك الحلبي، وتحت عنوان المرأة المارونية شريكة في الهوية ورسولة الإيمان والرجاء، بدأ اللقاء بصلاة من الليتورجية المارونية مع الأخت سيلين، تلتها كلمة ترحيب لعريفة الحفل الإعلامية أوجيت سلامة، نقلت خلالها تحية خاصة من اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون، وتقدير للدور الفعال الذي تؤديه رعوية المرأة لإظهار الملامح الثقافية والروحية للمرأة اللبنانية. ثم كان عرض لوثائقي قصير لخص عمل مكتب رعوية المرأة وأنشطة اللجان الأبرشية في إطار المسار السينودسي الخاص بالمرأة الذي أطلقه المكتب منذ عام 2021، وعلى ضوء الوثيقة التأسيسية للمسار السينودسي الرائدة في تاريخ الكنيسة المارونية والتي حملت عنوان دعوة المرأة ورسالتها في حياة الكنيسة والمجتمع، وصدرت في أيلول عام 2023 من بكركي. بعدها تحدثت منسقة المكتب البروفيسور ميرنا عبود المزويق معلنة عن تبني أول موضوع الهوية المارونية المؤسسة لوجودنا، وهو من سلسلة المواضيع المنبثقة عن الوثيقة التأسيسية للمسار السينودسي حول المرأة، مشيرة إلى أن النساء في كنيستنا مؤتمنات على تظهير الهوية الثقافية والاجتماعية للكنيسة المارونية، ومن أبرز مكوناتها الالتصاق بالفضائل الرهبانية والتقشف والتشبث بالأرض ونقل هذه الهوية من جيل إلى جيل في لبنان وبلاد الانتشار. كما أكدت أن الإشعاع الروحي والثقافي الذي ينبثق من التمسك الواعي بهذه الهوية سيعود بالفائدة على المجتمعات التي يعيش فيها أبناء الكنيسة إنما كانوا. إن دعوة الكنيسة المارونية ورسالتها لا يمكن أن تنفصل عن هويتها، وكشفت أن المكتب بعد إنجاز نظامه الأساس سيعمل من خلال 5 محاور أساسية: محور التنشئة والأبحاث، المحور النفسي، الروحي والاجتماعي والثقافي والبيئي، والمحور القانوني والأحوال الشخصية، محور رعوية المرأة الشابة، ومحور التواصل. كما أعلنت عن تشكيل لجان متابعة لاستدامة المشاريع، من أهمها لجنة خبراء لمرافقة الأبحاث وصياغة التقارير النهائية، ولجنة سيدات من الأبرشيات والرهبانيات المارونية لمتابعة تطبيق الدراسات والمشاريع على أرض الواقع، إضافة إلى لجنة خبراء من كنائس وأديان أخرى لإعطاء البعد المسكوني والديني التفاعلي. من جهته رحب غبطة البطريرك بالحضور وهنأ المرأة في يومها، مشيرا إلى أنها الأم، الأخت، المكرسة والعاملة، ودونها لا عائلة ولا مجتمع، وأكد تقديره الكبير للعمل الذي يقوم به مكتب رعوية المرأة، مشيدا بالكلمة التي التقطها منسقة المكتب للبروفيسور المزوق، مثمنا عملها واعتبرها معلمة في الكنيسة، مضيفا: جهودكم يجب أن تكون مثالا لكل النساء في جميع الطوائف. لبنان بفضل تعدديته الثقافية والدينية نموذج للتعايش السلمي والاحترام المتبادل. ختاما، وقع غبطة البطريرك الراعي النسخة الأولى من النظام الداخلي للمكتب ووزع نسخا منه لمنسقات لجان رعوية المرأة في الأبرشيات المارونية في لبنان وقبرص. وعلى صوت غادة شبير سفيرة الإرث الموسيقي الماروني، ولوحة موسيقية بالسريانية لمريم العذراء، وترنيم أخرى، اختتم اللقاء بنخب المناسبة.
فيه تتجلى الفضائل اللاهوتية، الإيمان والرجاء والمحبة، لا سيما في علاقته بالآخرين، إلى جانب الفضائل الإنسانية، الحكمة والعدالة والشجاعة والاعتدال. كان فراساتي قبل كل شيء إنسانا قويا. بهذه الكلمات وصف الكاردينال مارشيلو سيميرارو عميد دائرة دعاوى القديسين شخصية الطوباوي بيير جورجيو فراساتي خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس الخميس في مجلس الشيوخ في روما بمبادرة من بيير فرديناندو كاسيني مخصصة للشاب التوريني تحت عنوان بيير جورجيو فراساتي مسيرة نحو القداسة. وأضاف الكاردينال سيميرارو: في شخصه تتحد الأبعاد الإنسانية والمسيحية في انسجام فريد، وهو ما عبر عنه اللاهوتي اليسوعي كارل رانر بعد لقائه به، حيث يتجلى من خلاله مفهوم القداسة وفرادة شخصيته. وفي سياق التحضير لإعلان قداسته المقرر في 3 أغسطس المقبل خلال يوبيل الشباب في الذكرى المئوية لوفاته، قال الكاردينال سيميرارو: إنها بالفعل دعوة عميقة للتأمل وإعادة النظر. وأضاف: نرى في بيير جورجيو فراساتي الإنسان الفاضل، فقد كان يمارس الخير بحرية وفرح، وقبل أن ينظر إليه كقديس كان يرى كإنسان. إن الطريقة التي ندرس بها القداسة اليوم لا تزال تحمل طابعا كهنوتيا ورهبانيا بامتياز. صحيح أنها تتجلى في ممارسة الإيمان الدؤوبة، ولكن اليوم نحن بحاجة إلى استعادتها في الشارع، لأن الكنيسة موجودة في العالم ويجب أن تتبنى هذا الشكل الجديد من القداسة. وخلص الكاردينال سيميرارو حديثه بالتأكيد على أن التزام وحياة بيير جورجيو فراساتي يمكن أن يكونا نموذجا لمواجهة اللامبالاة المتزايدة بين الشباب اليوم، وقال: يقدم لنا بيير جورجيو مثالا للإنسان القادر على اتخاذ خيارات واعية وهادفة، ونحن بحاجة إلى شخصيات من هذا النوع، إلى أشكال من القداسة عادية لدرجة أن تكون استثنائية. من جهته قال الأب باولو أسولان عميد المعهد الرعوي في جامعة اللاتيران الحبرية خلال مداخلته: يعلمنا فراساتي أن الإنسان هو مزيج من الإيمان الشخصي والخدمة بالمحبة والعمل السياسي. هناك حاجة لعلاقة مع الله وعلاقة مع القريب. وأضاف أسولان يقول: إن الإيمان بالله كان بمثابة مضاعف للقوى في حياة بيير جورجيو فراساتي، فقد صار دوما مدفوعا بهذه القوة الداخلية. العمل من أجل تغيير العالم جزء من الهدف الذي خلقنا الله من أجله. لقد أوكل إلينا العالم لكي يصبح أكثر عدلا وانفتاحا للجميع. هذا ومن المقرر أن يعلن بيير جورجيو فراساتي قديسا في 3 أغسطس عام 2025 في ختام يوبيل الشباب الذي سيعقد في روما من 28 تموز يوليو وحتى 3 أغسطس. اختتمت اليوم في دير ستينفيلد في آخن في ألمانيا الجمعية العامة الربيعية لمجلس الأساقفة الألمان، حيث ناقش الأساقفة قضية الانتهاكات الجنسية، وهو موضوع حاضر دائما في اجتماعاتهم، وذلك لتقديم تحديث حول الإجراءات التي تبناها المجلس. وأكد رئيس المجلس المطران باينتسيخ أن الكنيسة مدينة بذلك للضحايا، مشيرا إلى أن التعويضات المدفوعة منذ عام 2021 بلغت 57 مليون يورو، وأضاف: ندرك استياء الضحايا ونعلم أن بعض الجراح لا يمكن معالجتها بالمال مهما بلغت قيمته. كما خصص الأساقفة وقتا لمناقشة رسالة كن مسبحا بعد مرور 10 سنوات على صدورها، وكذلك السينودوس العالمي، حيث شدد باينتسيخ على أهمية مشاركة المرأة قائلا: لقد تكرر في السينودوس أن النساء سيغادرن ولن يعدن ما لم يتم الإصغاء إليهن والاعتراف بهن ومنحهن فرصة المشاركة في الكنيسة، فلا يمكن تحقيق السينودوسية من دونهن. وأشار البيان الختامي للجمعية العامة إلى زيادة عدد النساء في المناصب القيادية في الكنيسة الألمانية من 5% إلى 28% في عام 2025. كما تطرقت الجمعية إلى المسار السينودوسي للكنيسة الألمانية، حيث ناقش الأساقف دور اللجنة السينودوسية، وهي آلية تعنى بتنفيذ القضايا التي أثيرت في السنوات الماضية، تمهيدا لعقد جمعية سينودوسية جديدة في ربيع عام 2026. وعلق باينتسيخ قائلا: نريد أن نعزز المسار قبل إنشاء هيئة سينودوسية في ألمانيا، مؤكدا أن السينودوس العالمي قد شجعنا على هذا الاتجاه. وتناول الأساقفة أيضا مواضيع أخرى، من بينها يوبيل عام 2025 ومستقبل المسيحية في سوريا والعراق، بالإضافة إلى الوضع العالمي بما في ذلك الأوضاع في سريلانكا وأوكرانيا. وفي هذا السياق رحب الأساقفة في بيانهم الختامي بالدعوات إلى المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل إحلال السلام، مع التأكيد على أن المساواة بين المعتدي والضحية في التقييم الأخلاقي والسياسات العملية هو أمر غير مقبول، تماما كما هو الحال مع استخدام المساعدات العسكرية والمدنية كوسيلة للضغط على بلد تعرض للهجوم لإجباره على الرضوخ للإرادة الخارجية أو لمنحه حق الوصول إلى موارده الطبيعية.
قام وفد من اللجنة الأسقفية لزيارات الحج في مجلس أساقفة بنين بزيارة إلى ساحل العاج من 25 من شباط فبراير وحتى 2 من آذار مارس، وذلك في إطار التحضير لزيارة حج إلى بازيليك سيدة السلام في ياموسكرو في ساحل العاج. وستقام زيارة الحج هذا من 29 من تموز يوليو وحتى 4 من آب أغسطس، وتدخل في إطار الاحتفال بالسنة اليوبيلية 2025 التي أعلنها قداسة البابا فرانسيس. وفي بيان تم نشره في ختام أعمال جمعيتهم العامة التي عقدت من 13 وحتى 16 من أيار مايو عام 2024، أعلن مجلس أساقفة بنين الكاثوليك عن القيام بزيارة الحج هذا التي تدخل، وكما قال، في إطار الاحتفال بيوبيل عام 2025. وسلط الأساقفة الضوء على هذه السنة المقدسة، وأشاروا إلى أن قداسة البابا فرانسيس يدعون إلى النظر إلى المستقبل برجاء. ودعا مجلس أساقفة بنين في البيان الذي نشره، دعا الكهنة والمكرسين والمكرسات والمؤمنين إلى المشاركة بكثافة في هذا الحدث الكنسي. وفي هذا الصدد أشار المطران برنار كليرفو توها أسقف أبرشية جوجو ورئيس اللجنة الأسقفية المعنية بزيارات الحج في مجلس أساقفة بنين، أشار إلى أهمية القيام بزيارات حج خلال السنة المقدسة 2025، وذكر في هذا الصدد بكلمات قداسة البابا فرانسيس في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 بعنوان Spes non confundit، الرجاء لا يخيب، المأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما، وقد تم نشره في 9 من شهر أيار مايو من العام 2014. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس وفي مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 قد أشار إلى أن الحج هو عنصر أساسي في كل حدث يوبيلي، فالحج سيرا على الأقدام يعزز إعادة اكتشاف قيمة الصمت والتعب وما هو أساسي. كما ويأمل قداسة البابا فرانسيس في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 أن تكون السنة المقدسة للجميع فرصة لإعادة أحياء الرجاء.
أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المرشد الروحي للمنظمة غير الحكومية ميديترانيا سيفينج هيومنز المعنية بإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، الكاهن الإيطالي ماتيا فيراري. تطرق خلالها إلى الأنباء الحاكية عن فقدان عدد من الرجال والنساء الأفارقة الذين أوقفوا بطريقة اعتباطية في ليبيا، مشيرا أيضا إلى ما يتعرض له هؤلاء الأشخاص الذين يحملون صرخة الأخوة من تعذيب وانتهاكات جسيمة. استهل الأب فيراري حديثه مشيرا إلى الحاجة لردة فعل إنسانية ومسيحية، لأن حياة العديد من الأشخاص هي على المحك، أشخاص يتعرضون لسوء المعاملة، وهي مسألة تعنينا جميعا ككائنات بشرية. وتوقف عند الأنباء الواردة من ليبيا التي أشارت مؤخرا إلى حملة واسعة من الاعتقالات بحق المهاجرين، لفتا إلى أن الآلاف من هؤلاء الأشخاص اقتيدوا إلى أماكن مجهولة ومن بينهم عدد من المسيحيين. تابع الكاهن الإيطالي حديثه لموقعنا مشيرا إلى أننا نشهد اليوم تصعيدا تدريجيا في حالات العنف الممارس بحق اللاجئين، وهي ليست المرة الأولى التي تحصل فيها عمليات التوقيف والترحيل الجماعية، بيد أن مستوى العنف الذي وصلنا إليه اليوم لا يمكن السكوت عنه إطلاقا. وتوقف عند قضية أسامة المصري آمر الشرطة القضائية في ليبيا والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من قبل محكمة الجنايات الدولية، لكونه أمر بقتل وتعذيب المهاجرين، وكان قد تم توقيفه في إيطاليا في 22 من كانون 2 يناير الماضي قبل أن يرحل إلى بلاده وسط حملة واسعة من الانتقادات المحلية طالت الحكومة الإيطالية. عن هذا الموضوع قال الأب فيراري إن الأنباء الحاكية عن سوء معاملة المهاجرين وتعذيبهم في السجون الليبية هي معروفة لدينا منذ زمن طويل، مضيفا أنه رفع الصوت مرارا وتكرارا للتنديد بممارسات أسامة المصري ورجاله، لسيما ضد المسيحيين لأنهم يضطهدون بسبب إيمانهم وحسب كما قال. هذا ثم أضاف الأب ماتيا فيراري أن معظم المهاجرين الذين يعتقلون في ليبيا تفقد آثارهم، وكأن البلاد أصبحت ثقبا أسود كبيرا وسط وجود العديد من مراكز الاعتقال التي يمكن وصفها بالرهيبة. وأضاف أنه أحيانا يمكن الحصول على بعض المعلومات بالتعاون مع الهيئات الدولية من أجل التعرف على مصير المهاجرين المحتجزين في أوضاع وصفتها منظمة الأمم المتحدة بالمرعبة، خصوصا بعد أن تم اكتشاف مقبرة جماعية في صحراء الكفرة في ليبيا تحتوي على جثث يعتقد أنها لمهاجرين، وقد نددت إحدى المنظمات غير الحكومية برفض السلطات الليبية التعاون مع الجهات الدولية من أجل التعرف على هويات الأشخاص والكشف عن مصير المفقودين. وقال الكاهن الإيطالي بهذا الصدد أنه توجد في ليبيا مقابر جماعية بالإضافة إلى ممارسات في التعذيب يصعب وصفها، تستخدم فيها أدوات وتقنيات تسبب آلاما لا يمكن تصورها. وانتقد في هذا السياق صمت الجماعة الدولية حيال ما يجري وسط نفاق الخيارات السياسية ولا مبالاة الأشخاص، وقال إننا ننسى أحيانا كثيرة أننا جميعا مسؤولون عن أخوتنا وأخواتنا هؤلاء، وذلك بدافع الإنسانية والأخوة، لأن كل الأشياء مترابطة في هذا العالم، ولا يستطيع أحد منا أن يعتبر نفسه غير معني بما يجري وبالأسباب التي تحمل الأشخاص على الهجرة بهذه الطريقة مجازفين بحياتهم. ختاما ذكر الأب فيراري بأن القضاء الدولي لا يتعامل مع ما يجري في ليبيا ولا يسعى إلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة لقادة الميليشيات الليبية، مشيرا إلى أن هؤلاء يشكلون مافيا نافذة تمكنت من التغلغل داخل الأجهزة الأمنية الرسمية، واعتبر أن معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة هما شرطان أساسيان للمصالحة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.